وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كسبوا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة Thank you. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماء شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
اللهم رحمتك يا رحمتك رحمتك يا رحمتك
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء
اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمة اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اللهم صل وسلم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا اللهم ارحمنا يا ارحم اللهم ارحمنا يا ارحم
قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
يسرنا في ختام هذه المحاضرة القيمة أن نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الكلمات وأن يفتح بها آذانا صمة وقلوبا غلفا. وجزى الله الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني والشيخ سعد الغامدي خيرا على هذه التلاوة المباركة. والآن مع الأسئلة. يقول السائل: ما سبب نزول الآية الكريمة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وما مناسبتها جزاكم الله خيرا؟
الأصل في هذه الآية من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاظموا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الذنوب والزنا والمحرمات وغيرها، فأنزل الله هذه الآية رغبهم فيها في التوبة وأخبرهم أن الله عز وجل سيمن عليهم إذا أنابوا بالرجوع والحوبة. هذه الآية الكريمة بيّن الله جل وعلا فيها سعة رحمته حينما ظن بعض الأصحاب أن الذنوب لا تشملها تلك الرحمة الواسعة، فهذا هو أصل نزول الآية. وأما بالنسبة للآية التي ذكرناها فهي مرتبة على آية قبلها، وهي أن الله أمر بالإنابة وحذر من لم ينب أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة التي يبكي فيها على تفريطه في جنب الله، والله تعالى أعلم. أما المناسبة فالمناسبات بين الآيات للعلماء فيها وجهان. من أهل العلم من قال: لا ينبغي أن يبحث عن المناسبات بين آيات السور لما في ذلك من التكلف، والله يحكم ولا يعقب حكمه، ويقول وما أصدق ما يكون من قوله. ف فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ولا يقال لماذا قال كذا ولماذا جاءت آية كذا بعد كذا، فإن الذي تكلم بالقرآن هو العظيم الرحمن. وهذا الكلام إذا صدر من عظيم فإن فيه من الحكم والأسرار ما لا تدركه العقول، فيه من الحكم والأسرار وحسن البيان وكماله ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلا يستطيع العبد مهما بلغ من العلم أن يدرك حقائق المناسبات بين السور والآيات، ولذلك شدد بعض العلماء رحمهم الله في ذلك. وكان السلف رحمهم الله في تفسير القرآن يتوقفون على قدر المعاني لا يزيدون ولا ينقصون. والمناسبات بين السور والآيات حدثت بعد السلف بعصور، ولكن قال بعض العلماء يجوز أن تذكر بعض اللطائف ولا يعتبر ذلك توقيتا للورود، بمعنى لا تقول إن هذه الآية جاءت من أجل كذا بعد هذه الآية، ولكن تقول من الحكم والفوائد كذا وكذا. فاعلم رحمك الله أن من كمال منهج المشرع أنه إذا أمر بشيء فإنه ينبغي أن يضع تقديرا أن الشيء يطاع أو يعصى، فإن أطيع وعد بالمثوبة وإن عصي رحب بالعقوبة. فالله جل وعلا فتح أبواب الإنابة، ولما كانت النفوس البشرية منها من يسابق فينال الرحمة ومنهم من يتقاعس فينال النقمة، فلذلك كان لوجود هذه الآية نوع من التأثير، وهو أن النفس الضعيفة التي لا يفيد فيها الترغيب سيأتيها أسلوب الترهيب. فأول الآية ترغيب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا ترغيب. فالنفوس التي ينفعها الترغيب تتأثر. ثم جاء النوع الثاني وهي النفوس التي لا تقرع ولا ينفع فيها الترغيب، وهي النفوس التي تزجر وترهب. فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس. فهذا من أبلغ ما يكون في حسن البيان وكمال التوضيح من العظيم الرحمن، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: كثير من التائبين عندما يعود إلى الله تبارك وتعالى ما يلبث حتى يعود إلى عصيانه، فما تنصحون هؤلاء بارك الله فيكم، وما هي الأسباب المؤدية إلى الهداية؟
إن من أعظم النقم وأجلها وأشدها على العبد في الدنيا والآخرة مصيبة الدين. تلك المصيبة التي إذا حلت ونزلت فلا يجبر كسرها إلا الله جل جلاله. ولذلك في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أعظم المصائب أن يعرض العبد عن الله جل وعلا، فإنه قد يعرض إعراضا يحرم الله عليه بعده أن يقبل أبدا. ولذلك من أخوف وأخطر ما يكون على العبد بعد أن يذوق حلاوة الإيمان أن يعرض عن الله العظيم الديان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الانتكاسة، وأن يعيدنا منها، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى لقائه. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان أنه ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق، وإذا اهتدى أن يهتدي بحق، أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءه، أن يأخذ بهذا الالتزام كلا لا بعضه. فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا، فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال، كما قال أبو بكر: والله لا يبلغني، رضي الله عنه وأرضاه، والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كامل. يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها، يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها، يأمرك أن تعطي تعطي، تمنع تمنع، تأخذ تأخذ، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام حرام. حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغلغل إلى سويداء قلبك، وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشراب، أن تأخذ بالالتزام كاملا. ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين، وكلما جاءك أمر من الله ورسوله تقول سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا، جاءت استجابتهم على أحسن وأصدق وأبهى وأكمل وأجمل ما تكون عليه الاستجابة. فتحوا قلوبهم لهذا القرآن، وكان الواحد منهم آية واحدة تخرجه من ماله لوجه الله جل جلاله. التزام حق، أخذ بالدين بصدق. والله يقول والذين يمسكون بالكتاب، الدين يريد جهاد، الدين يريد أخذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى رجولة. فإن الله لما أثنى على أهل طاعته قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما كسرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا، ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم. فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كلا بمجرد ما يأتيه الأمر عن الله يقول لبيك، يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت، ولو كان شيئا يهواه في نفسه في أهله في ولده لا يبالي، أمر أمر نهي النهي. إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله، فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يحبه الله محبة يتأذن بهداية لا ضلال، وقد يتأذن له برحمة الله عذاب بعده. ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق، كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحه في أركانه حتى وجهه لما تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الكثير يلتزم، ولكن التزام ماذا؟ أفي الصور؟ أفي الظواهر؟ أفي القوالب؟ والقلوب غافلة عن الله جل جلاله. الالتزام يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى عنابة حقه. فمن التزم للعبة أو هوى أو شهوة أو جلوس مع أصحاب، أو التزم بطريقة فيها فكاهة وتندر وأصبح يجلس مع أصحابه إذا ضحكوا ولعبوا استأنس، حتى إذا ذهبت الفكاهة واللعابة جاءت السآمة والملل، فأصبح يحن ويئن إلى الجاهلية الأولى. نسأل الله العظيم. وفي مثل هذا يقول الله جل جلاله ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف آخر درجة، بحيث لا يبقى له إلا شعرة واحد، إما إلى جنة أو إلى نار. يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به. حينما يأتي شيء في الإسلام يهواه يقول هذا الإسلام نفعل نعم نلتزم ويستجيب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا. إن أصابته فتنة، والفتنة إما تكون شبهة أو شهوة. فلذلك الوقفة التي نحتاج أن نقولها الالتزام يحتاج إلى عمل. كثير من الشباب التزموا ولكن تأتيهم أوامر الله ورسوله فيصرفونها إلى غيره. وأضرب أمثلة كثيرة، الشاب سجد على استقامة والتزام، ولكن ما إن تأتي فتنة لا يستطيع أن يعف عنها لسانه، ولا يعف عنها جنانه، ولا تعف عنها جوارحه وأركانه. فأين الالتزام؟ الدين فيه ابتلاء وفيه اختبار وفيه تمحيص، وأخبر الله جل وعلا أن من صبر على هذا الالتزام والتمحيص أن الجنة نصب عينيه هداية ورحمة من الله. والذين جاهدوا فينا أي لوجهنا ومن أجلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين أخذوا بالدين بصدق. فالمقصود الكثير يلتزم، ولكن يلتزم التزاما هشا، حتى إن الرجل إذا جاءته الفتنة في لسانه وجنانه يقول ما أستطيع أتركه، وتجده يلتزم فينهى عن أمر حرمه الله ورسوله لا يستطيع أن يتركه ويقول ما أستطيع، أين الالتزام؟ فمثل هذا لا يأمل أن ينتكس. من يلتزم التزاما هشا يعبث فيه الشيطان، وقد يأتي إلى شعبة من شعب قلبه يفضي فيها إلى صميم فؤاده والعياذ بالله. ولذلك قد يقال للإنسان: يا أخي عف لسانك عن عوام المسلمين فضلا عن العلماء والدعاة، هذا أمر من أوامر الله أن نعف ألسنتنا. ابحث عن من يصون لسانه عن أذية العلماء اليوم مع الالتزام والديانة والاستقامة، تقول له: يا أخي من كمال دينك وخوفك من ربك ورجائك لرحمتك أن يكون عندك ورع تخاف به وتخشى به من لقاء الله جل وعلا، حتى كان العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل وقلوبهم ترعب من خشية الله جل جلاله، مع أنهم يقولون ذلك غير على الدين، يخافون أن شعبة من شعب القلب تذهب وتقول الجرح والتعديل فشفيا وغيظا، فيكون ذلك ذنبا في عباد الله المؤمنين. المقصود أننا نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في هذا الالتزام، هل الالتزام في الأشكال والصور ومعادن خاوية تأتيها الأوامر وهي في السحيق والهاوية؟ نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب حتى تعرض على رحمة الله علام الغيوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من حب الله ورسوله يغيروا ما بأنفسهم من الليلة، تجعل في قلبك أن تأخذ بهذا الدين كاملا. إن جاءك أمر تجعل نصب عينيك، وأقسم بالله العظيم لن تعظم لله أوامره ونواهيه، ومن الليلة جرب، إذا جعلت في قلبك أن تأخذ بالدين كاملا وأن تغار على حدود الله وحرمات الله غيرة كاملة، فإن الله سيجعل لك من الحب والود وهيبة في قلوب عباد على قدر ما هبته سبحانه وتعالى. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إذا جلس السائل بين يديه يرعد من هيبته رحمة الله عليه، كان مهابا حتى إنه يفتي الفتوى وقد لا يستطيع السامع أن يسمع، ما يستطيع أن يقول له: أعد علي يا إمام، من الهيبة التي وضعها الله له في قلوب العباد. ويقول الإمام محمد بن حسن: لقد جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما وجدت الهيبة التي وجدتها لما جلست بين يدي مالك. هذه الهيبة يقول فيها أحد أصحاب الإمام مالك مقالة مشهورة: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. كان يعظم الله ويهاب الله ويخاف الله، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما عظموا الدين وهابوه غرس الله في قلوب الأعداء خوفهم ورعبهم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الالتزام الحق، وأن يجعلنا من أهل الولاية الصدقة الصادقة التي يحبها ويرضاها الله تعالى. أما أسباب الهداية فنجملها في أمور: أولها وأعظمها الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى، اسأل الله الهدى. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، ومن أعظمها تلاوة كتاب الله والوقوف عند عظات الله، تحلل حلاله وتحرم حرامه وتتبع شرعه وأحكامه ونظامه دون زيادة ولا نقص، دون غلو ولا شطر ولا إجحاف ولا اعتساب. فإذا رزقك الله عز وجل ذلك تمسكت بالدين ورأيت حلاوة الهداية، فإن الله يقول عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن، إن هذا القرآن الكتاب الذي بين أيديكم يحمله الصغير والكبير ولكنه عظيم القدر عند الله، إن هذا القرآن يهدي، يشهد الله جل جلاله، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، أقوم في السلوك، أقوم في الأخلاق، أقوم في الأحكام، حتى مع أهلك وولدك في ساعة عسرك ويسرك، حتى إذا طلقت المرأة يقول: ولا تنسوا الفضل بينهم، ما ترك شيئا إلا جاءت فيه الهداية على أجمل صورها وأبهى حللها، الهداية بكتاب الله. النقطة الثالثة: الهداية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المتأمل المتدبر، وقف مع تلك السيرة العطرة النظرة وتلك المواقف الجميلة التي تذكرك بالإيمان بالله جل جلاله، وتحيي في قلبك معالم التوحيد والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها، فإن الله يحيي بها القلوب إذا قرأها الإنسان قراءة المتأمل المتدبر. لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كانت قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصود منها أن يثبت الله بها الجنان أحب الخلق إليه وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، فوالله مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله والرسل إلى الله أبلغ في تثبيت القلوب على طاعة الله. الوقفة الثالثة قراءة سيرة العلماء العاملين والسلف الصالح من الأئمة المهديين وتأملها والنظر فيها. كذلك أيضا الأمر الخامس غشيان حلق العلم وحب العلماء وحب الصالحين وزيارتهم والجلوس معهم والأنس بهم وشراء محاضراتهم وندواتهم ونفع الناس بها، كل ذلك مما يجعل الله فيه هداية في القلوب. لأن العبد إذا أحب العالم حب العلماء وحب الصلحاء وحب الدعاة إلى الله عز وجل قربة، حتى قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره: إن النظر إلى صاحب السنة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عبادة. النظر إليهم على طاعة الله ومحبة الله عبادة، فالقرب من العلماء والأنس بهم. ولذلك تجد أقرب الناس من العلماء وأكثرهم شبها بهم طلاب العلم. لماذا؟ لكثرة المداخلة وكثرة القرب. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم دلا وهديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي جعل حذيفة يشهد أن ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب في ذلك أن ابن مسعود كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الحاجة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت السواد وأذنت لك أن ترفع الحجاب حتى أنهاك. يأتي يدخل البيت بدون استئذان رضي الله عنه وارضاه، فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ابن مسعود نال هذه المرتبة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرب من العلماء والدعاة والهداة إلى الله، قربهم والأنس بهم خير كثير. حتى إن الطالب لما يرى معلم أو مدرس ترى فيه خير ونشاط في العلم في المدرسة ونشاط في الدعوة تقترب منه، لأن هذا ينبئ عن قلب يحب الله ورسوله. لا يشترط القرب من العلماء وحده، وقد يكون البلد ليس فيه عالم، اقترب من طلاب العلم، اقترب من حفظة كتاب الله الذين يتأثرون بكلام الله، اقترب من الصالحين من يتأثرون بكلام الله رب العالمين. فهذه من أعظم الأسباب التي يثبت الله ويهدي بها القلوب. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إليها، والله تعالى أعلم.
سائل يسأل فيقول: إن لي أخا أذنب ذنبا فهجرته لمدة 3 سنوات وأنا أعلم أنه يحبني في الله. وكذلك سؤال آخر يقول: لي والدة تسكن بعيدا عن المنطقة وهي مريضة وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ 4 سنين، فماذا يجب علي؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أجر المسلم، ورد في حديث أبي داود وصححه غير واحد من العلماء، صححه الحافظ العراقي والحاكم وأقره الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر مسلما سنة كسفك دمه. من هجر مسلما سنة كان كسفك دمه، والعياذ بالله. لا يجوز هجر المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الأعمال على الله كل 2 وخميس فيغفر للناس إلا 2 بينهما شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فلذلك الهجر لا يجوز. وما ورد عن السلف رحمه الله من الهجر ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل حرم التقاطع والتدابر وأذية المسلم لأخيه المسلم. ولا يجوز الهجر على ما ورد عن السلف إلا لمصلحة شرعية، وهو أن يؤثر في المهجور. فلو كان المهجور من أهل الإسلام والهجر يزيد على ما هو عليه فلا يهجر. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وكثير من طلاب العلم لا ينتبهون لهذا. فإن الهجر علاج شرع لضرورة، وما جاز لضرورة فيقدر بقدرها. فلا يجوز للأخيار أن يتقابل بعضهم بعضا في المساجد، لا يسلم بعضهم على بعض، ولا يحيي بعضهم بعضا بتحية الإسلام على تهم أو ظنون. فكل ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتورع عنها الأخيار، وأن يتقي العبد ربه. وما الذي أقسى القلوب وأصبحت لا تنتفع بكثير من مواعظ القرآن، فلعلها حقوق الإخوان التي ضاعت بينهم. ينبغي للمسلم أن يتقي الله في حقوق إخوانه. هذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. خذها صحيحة في الصحيحين، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لا يحل لمسلم، لا يحل، وهذه من صيغ التحريم كما يقول الأصوليين، لمسلم أن يهجر أخاه من؟ المسلم، فوق 3 ليال. أما ما ورث من هجر كعب بن مالك فهذا نزل به نص السماء، والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب، لكن استثنى العلماء الهجر المشروع إذا كان يؤدب مثل صاحب البدعة يهجر على ما يعين على الرجوع على بدعته. أما إذا كان الإنسان يهجر ولا ينصح ولا يقيم حجة الله عليه فهذا ليس بالهجر الذي ذكره العلماء. الهجر الذي ذكره العلماء تنصح وتقيم عليه الحجة بأحسن الأساليب التي تقرب إلى الحق إذا أمكن، ثم بعد ذلك إذا لم ينتصح تهجره متى ما نفع هجره. أما النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، وما ورد من أقوال السلف وعبارات تعرض على الكتاب والسنة والحكم للكتاب والسنة لا يحل لمسلم، ماذا تبقى بعد هذا؟ يعني هل يشك الإنسان في إخوانه في إسلام إخوانه أعوذ بالله؟ ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لمقت الله. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويقبل هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. السؤال الثاني الذي سأل عنه السائل من أن والده بعيدة عن المنطقة وهي مريضة وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ 4 سنين، أعزيك في هذا العقوق والعياذ بالله، عقيت أمك وعصيت ربك، اتق الله، 4 سنوات وأمك مريضة، والله لو كانت صحيحة لكان هذا من القطيعة، وكان هذا من أبلغ العقوق، وهي صحيحة سوية لا تحتاج إلى رؤية، والله لو كانت صحيحة ومكثت 4 سنوات لا تراها لكان ذلك عقوق. سبحان الله عظيم، والله لا خير في وظيفة ولا في عمل إذا حجب عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد توحيدي وهو بر الوالدين. فاتق الله يا أخي في الله، اتق الله من الليلة، إذا استطعت أن تذهب الليلة فاذهب، فإنك لا تأمن أن يأتيك الموت وأنت على فراشك عاقا لأمك والعياذ بالله. فإن جريجا العابد فتنه الله عز وجل وابتلاه بسبب تخلفه وهو معذور عن إجابة دعوة أمه، دعته وهو في الصلاة فقال رب أمي والصلاة، فرفعت كفها إلى الله فاستجاب الله دعوتها فأراه وجوه المومسات. فاتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك واتق الله في أمك التي حملتك وأرضعتك وحملت همومك وغمومك يوم لم يكن لك أحد من بعد الله عز وجل غيرها. فاتق الله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، أقبل إليها والزم رجلها وابكي عندها حتى ترضى عنك، وافتح صفحة جديدة تغفر لك أمك فيها ذنوب 4 سنوات، وإلا ليأتين يوم من الأيام تحمل وزر 4 سنوات بكل لحظة فيها. فإن الأم حملت همومها وغمومها وأنت مسؤول بين يدي الله عنها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من العقوق، أن يرزقنا وإياكم البر. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.